الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه معين طالب الحق والفقه في الدين، أسأله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وبعد، فبحمد الله وتوفيقه وصلنا في شرحنا لكتاب منار السبيل في شرح الدليل للعلامة ابن ضويان رحمه الله على باب نواقض الوضوء، ونبدأ على بركة الله تبارك وتعالى.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء، وهي ثمانية: أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول ولوم، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وقوله صلى الله عليه وسلم: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وقوله صلى الله عليه وسلم في المجد: يغسل ذكره ويتوضأ، متفق عليهما، وقوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: توضئي لكل صلاة، رواه أبو داود.
النواقض جمع ناقض، والمقصود بالنواقض إما ناقض حكمي كما في نواقض الوضوء، أو ناقض فعلي كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. والمقصود بالنواقض الوضوء، الوضوء شيء حسي، لكن الحدث الذي يلحق المكلف شيء معنوي قد مر معنا. وهذه النواقض متى ما وجدت فإن الحدث يرتفع ويسمى صاحبه بعد أن كان متطهرا يسمى محدثا، يسمى محدثا، وليس ولا يلزم من كونه محدثا أن يكون نجسا. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن المؤمن لا ينجس، أو المؤمن إن المؤمن لا ينجس، أو قال المؤمن لا ينجس. فمعنى نواقض الوضوء يعني الأمور التي تنقض الوضوء وتبطله. قال المصنف: وهي ثمانية كما هو المذهب. الأول وهو بالإجماع، الأول وهو بالإجماع: كل خارج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء قليلا كان أو كثيرا. قليلا كالقطرة أو الفسوة أو الفسية، أو كثيرا كالبول المدرار ونحوه، طاهرا كان كالمني، أو نجسا كان كالغائط والبول. يقول الله تعالى: وجاء أحد منكم من الغائط. الغائط في اللغة العربية اسم للأرض المنخفضة، ولذلك من ذهب منكم إلى المدينة من طريق المجمعة القيصومة الطريق السريع يجد بعد المجمعة لوحة مكتوب الغاط، الغاط يعني الأرض المنخفضة، والغائط يعني الأرض المنخفضة. لكن العرب نقلوا هذا المعنى اللغوي وصيروه إلى معنى عرفي، فسموا الخارج من الدبر باسم موضعه الذي يختاره الإنسان، وهو الأرض المنخفضة. إذن الغائط المقصود به هنا المعنى اللغوي ولا المعنى العرفي في الآية؟ المعنى العرفي. أو جاء أحد منكم من الغائط، أي من قضاء الحاجة التي تطلبون لها الأرض المنخفضة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول، ففي زيادة ذكر البول، والنوم سيأتي. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب إذا كان الريح يسير ها يبطل الوضوء ولا يبطل الوضوء؟ ولا يصير مثل ذاك الرجل جاء إلى والد شخص قال يا شيخ الفسوة تبطل الوضوء؟ قال نعم. قال كانت صغيرة؟ قال نعم. قال صغيرة جدا؟ قال نعم. قال صغيرة جدا جدا. قال لو الوالد رحمه الله له لو خرج منك مثل الجبل لا ينتقض وضوءك. تحجب الرجل ليش؟ قال لأنك مجنون، المجنون مرفوع عنه القلب. فقوله صلى الله عليه وسلم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا نكرة في سياق النفي فدل على العموم، يعني كان هذا الصوت يسيرا أو كبيرا أو يجد ريحا. وقوله صلى الله عليه وسلم في المذي، المذي بإسكان الذال، المذي بإسكان الذال هو ما يخرج من الإنسان عند الشهوة وقبل المني، وهذا لا يكون عند كل أحد، وإنما المذي يكون عند الناس الشبيقين أو الناس المحبين كما ذكر ذلك بعضهم. قال يغسل ذكره ويتوضأ. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بأن يغسل ذكره ويتوضأ من المذي. وهكذا الحكم لو خرج الودي. وما هو الودي؟ من يعرف الودي؟ ها قول. ها أحسنت. ماء ثخين مائل إلى الكدرة يخرج من التعب والمشقة بعد البول. خذ لك جائزة. خذ الودي مرة ثانية. تعريف الودي ماء، عيدها عيد تعريف الآن. الودي مرة ثانية ماء ثخين مائل إلى الكدرة يخرج مع المشقة والتعب بعد البول أو قبل البول. إذن خرج من الإنسان المني نقض وضوء، خرج من الإنسان المذي انتقض وضوء، خرج من الإنسان الودي انتقض وضوءه. ولحديث المستحاضة قال صلى الله عليه وسلم لها توضئي لكل صلاة، ومعروف أن الخارج من فرجها من الدم هذا ناقض للوضوء بالإجماع. واختلف العلماء رحمهم الله في الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة، هل هذه الرطوبة ناقضة أو لا؟ لا من قعر الرحم ولا من مجرى البول، وإنما من رطوبة الفرج. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه الرطوبات وإن تأثر بها الثوب فإن ذلك لا ينقض الوضوء، حاله كحال اللعاب الموجود في الفم. أما إذا سال سيلانا فحينئذ نعلم علم اليقين أنه إما خارج من الرحم وهو ناقض أو خارج من مجرى البول وهو ناقض.
قال رحمه الله الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقة، وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أهل بحسبه. قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة، رواه الترمذي. روى معدان بن طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال صدق أنا صببت له وضوءه، رواه أحمد والترمذي. وقال هذا أصح شيء في هذا الباب. ولا ينقص اليسير ولا ينقض اليسير لقول ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا فعليه إعادة. قال أحمد عدة من الصحابة تكلموا فيه، ابن عمر عصر بثرة فخرج دم وصلى ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى عصر بالنلة وذكر غيرهما ولم يعرف له المخالف في عصرهم فكان إجماعا قالوا في الكافي. والقيح والصديد كالدم فيما ذكرناه. قال أحمد رحمه الله هما أخف علي حكما من الدم.
الناقض الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، وهذا أيضا من المسائل التي اتفقت عليها الأئمة الأربعة، أن خروج النجاسة من بقية البدن ناقض من نواقض الوضوء. فلو أن إنسانا فتح له فتحة من الجم فخرج منه الغائط، أو جرح جرحا فخرج منه البول، ولو من غير مجراه، فإن ذلك ناقض لوضوئه. واختلف العلماء رحمهم الله في خروج غير البول والغائط كالدم والقيء والصديد ونحوهما من الأشياء التي تكون في جوف الإنسان. الإنسان الذي يصاب بالجائفة قد يخرج منه الدم، قد يخرج منه الصديد، قد يخرج منه البول، وقد يخرج منه الغائط. أما البول والغائط فلا إشكال أنهما ناقضان من نواقض الوضوء، لكن الدم والقيء جمهور العلماء يرون أن الدم والقيء ناقضان من نواقض الوضوء. لماذا الدم والقيء ينقضان؟ قالوا لأنهما نجسان، ولكن اليسير منهما ليس كاليسير من البول والغائط، لأن البول والغائط نجاستهما مغلظة فلا تخفيف فيهما، وأما الدم والقيء فنجاستهما ليست مغلظة، ولذلك قالوا يعفى عن اليسير منه. ثم اختلفوا فيما بينهم في اليسير، القائلين بأن بأن الدم والقيء ينقضان الوضوء اختلفوا فيما بينهم في اليسير الذي لا ينقض. فمنهم من قال القيء اليسير هو الذي لا يملأ الفم منه، هذا هو القيء اليسير، ومنهم من قال غير ذلك، منهم من قال إن الدم اليسير هو ما كان قدر الدرهم، ومنهم من قال إن الدم اليسير هو الذي يلزم المحل ولا يجاوزه، هو الدم الذي يلزم المحل ولا يجاوزه. وأما جمهور أهل الحديث وهو الذي ذهب إليه أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وهو رواية عن الإمام أحمد ورواية، وهو الذي اختاره الترمذي وغيره، أن الدم لا يكون نجسا إلا أن يكون دما خارجا من السبيلين. أما الدم الخارج من غير السبيلين فليس بنجس. واستدل هؤلاء بالآثار التي ذكرها المصنف، ولكنه أولها على أن المراد بها اليسير، صح؟ هم قالوا لا، لا، لو كان نجسا لما فرق بين يسيره وكثيره. ومما يؤكد هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم، فلما احتجم أعطى دم الحجامة لابن الزبير لكي يواري الدم، فذهب بعيدا فشرب الدم. فهذا لو صح فإن فيه دلالة أن الدم ليس بنجس، إذ لو كان نجسا لما صح شربه منه. فإن قال قائل هذه خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول يحتاج إلى دليل على التخصيص. ومما يؤكد أن الدماء غير دم الحيض والاستحاضة الخارج من السبيلين ليس بنجس، أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يصلون بثيابهم وقد أصابتها دماء المشركين، يصلون بسيوفهم ومعهم ويصلون بسيوفهم معهم وهي فيها آثار الدم، وليس دم المسلم بل دم الكافر. وقد صلى عمر وجرحه يثعب دما. وربما يقول القائل إن هذا من باب الضرورة، لكن صلاة الصحابة بالسيوف، صلاة الصحابة بالثياب التي أصابها الدم، ليس فيها ضرورة. ثم لو كان الدم ناقضا، تأملوا هذا الدليل فإنه من أقوى الأدلة، لو كان الدم ناقضا مع شدة معاملة الصحابة للدم سواء في نحر الأضاحي أو في الذبح أو في قتال المشركين أو في الجراحات التي يباشرون فيها التداوي، ومع ذلك لم يأتي حديث واحد ولو ضعيف يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم بالغسل، فهذا يؤكد أن هذا الأمر ليس من نواقض الوضوء. فإن قال قائل فإن الله عز وجل ذكر الدم في القرآن مع المحرمات أكلا، حرمت عليكم الميتة والدم، نقول الدم محرم، وجاء تفسير الدم في آية الأخرى أو دما مسفوحا. أما الدماء التي تكون في عروق اللحم أو تظهر مع اللحم حين الطبخ فبإجماع المسلمين ليست نجسة، ولو كانت الدماء الموجودة في العروق نجسة لما صح أكل اللحم، لأنه ما من لحم إلا وفيه دم، ما من لحم إلا وفيه دم، وإذا طبخ يظهر أثار ذلك عليه، لا سيما لحم بهائم الأنعام. فإن قالوا هذا الدم معفو عنه فيقال إن الدم الخارج من غير السبيلين حكمه حكم ذاك، حكمه حكم ذاك. ومما يؤكد هذا المعنى أن الصحابة رضوان الله عليهم كما ذكر المصنف الآثار أن النبي أن الصحابة كانوا يعني يعصر أحدهم بثرة فيخرج الدم ولا يتوضأ كما فعل ابن عمر. وأما قول ابن عباس إذا كان فاحشا فعليه الإعادة، يعني إعادة الوضوء والصلاة، فهذا يحتاج إلى ثبوت. وكذلك ابن أبي أوفى وهو عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه عصر دملا ولم يتوضأ، وجاء عن ابن عمر أنه خرج منه الرعاف. ما هو الرعاف؟ من يعرف؟ شو خشب؟ رعاف يعني خشب؟ الدم إيش؟ الدم الخارج من الأنف، مو خشب. ها؟ خشب بيلغ هذا. طيب الدم الخارج من الأنف يسمى رعافا. خليك جالس. هذا ثبت عن ابن عمر أنه خرج منه رعاف، ثم بعد ذلك لم يعد الوضوء، لم يعد الوضوء. هذه أمور ينبغي علينا أن ننظر إليها. وعلى كل حال لا ريب ولا شك أن الأحوط أن الإنسان يتوضأ. فإن قال قائل فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما روى ذلك أحمد والترمذي وقال هذا صح شيء في الباب، أنه عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ، يقال إن هذا الحديث ليس دليلا على أنه ناقض، لأن الإنسان ربما يتوضأ لا من ناقض، إنما يتوضأ الإنسان لا سيما الذي يصيب بالقيء أو خرج منه الدم تنظفا تنشطا، فهذه أمور واردة، فليست هذه يعني نص في القضية. نعم.
قال رحمه الله الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم. قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم، وقوله صلى الله عليه وسلم العين إكاء السهم فمن نام فليتوضأ، رواه أبو داود. وأما الجنون والإغماء والسكر فنفوه فينقض إجماع. قال وفي الشرع ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم، لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء.
أن أصحاب النبي
لما روى أنس رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضؤون، رواه مسلم من معناه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما فجعلت إذا أقفيت يأخذ بشحمة أذني، رواه مسلم.
الثالث من مبطلات ونواقض الوضوء النوم، إذا كان النوم بحيث لا ينتبه الإنسان إذا انتبه، هذا ناقض من نواقض الوضوء. وهذا النوم الذي يكون ناقضا من نواقض الوضوء بحيث أنه إذا انتبه لم ينتبه، لا فرق فيه بين كثيره وقليله، فإنه ينقض الوضوء مطلقا. أما النوم الذي لا ينقض الوضوء فهو النوم اليسير، وعلامته أنه إذا نبه تنبه، وعلامته أنه إذا نبه تنبه سواء كان جالسا أو متكيا أو حتى لو مستلقيا، فالعبرة بالانتباهة وليست العبرة بالجلسة، وهذا هو الراجح. والنوم جاء فيه حديث، حديث مر معنا حديث المغيرة بن شعبة وغيره، قال ولكن من غائط وبول ونوم، فدل على أن النوم ناقض من نواقض الوضوء كالبول والغائط. فإن قال قائل لما كان النوم ناقضا، لما كان النوم ناقضا؟ عرفنا أن البول ناقض والغائط ناقض وما يخرج من السبيلين ناقض، لأن في ذلك خروج شيء من السبيلين وذلك يضعف البدن فهو بحاجة إلى الوضوء ليتقوى. فما وجه إيجاب الوضوء على من نام؟ نقول من وجهين. الوجه الأول أن النوم يذهب معه عقل الإدراك لما يحصل للبدن، لا سيما إذا كان مستغرقا وهو الناقض كما ذكرت. النوم المستغرق يذهب معه العقل، فالإنسان لا يدري ما الذي يحصل حوله. والوجه الثاني أن النوم المستغرق يجعل الإنسان لا يدرك ما الذي خرج منه، ويؤكد هذا المعنى حديثان. الأول قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود العين وكاء السهم، وفي بعض الروايات العينان، العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ. والمقصود بالوكاء هو الرابط الذي يربط، يعني ما دام عينك مفتوح متيقظة فهناك رابط موجود على السهم، السهم موضع الدبر، فتحة الدبر يسمى السهم. فالعين ما دام مفتوح فأنت مسيطر على السهم، وإذا نام العينان فلا تدري ما الذي يحصل من السهم. وأما الحديث الثاني فقوله صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم، أو حديث بلفظ من بات فلا يدخلن يده في الإناء حتى يغسله ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. والشاهد فإنه لا يدري، إذن النائم لا يدري. إذا كان لا يدري أين باتت يده، أيدري ما الذي خرج منه؟ الجواب لا، الجواب لا يدري. إذن الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول جماهير العلماء وعليه فتوى الأئمة الأربعة وغيرهم أن النوم ناقض من نواقض الوضوء، ولكن كما ذكرت النوم ينقض إذا كان ليس معه انتباه، أما إذا كان الإنسان منتبها بحيث لو نبه تنبه فهذا ليس بناقض. وإذا كان النوم الذي معه زوال العقل يسيرا وليس كلية، بل يزول العقل مع النوم جزئيا ناقضا لنواقض الوضوء، فكيف بزوال العقل كلية بإغماءة أو بسكر ونحو ذلك أو بتخدير؟ فلا ريب أن ذلك ينقض أشد. ولهذا الإجماع على أن الإجماع وقع على أن زوال العقل موجب للحدث، الإجماع وقع على هذا أن زوال العقل موجب للحدث. وقول المصنف ما لم يكن اليوم يسيرا عرفا من جالس وقائم، ذكرت ضابط اليسير وهو الذي إذا نبه تنبه، ومما يدل على ذلك ما ذكره المصنف من حديث أنس وابن عباس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الرابع مسه بيده لا ظهره فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره، في حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. قال أحمد: هو حديث صحيح. وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة: من مس فرجه فليتوضأ. قال أحمد: حديث أم حبيبة صحيح. وهذا عام ونصه على نقض الوضوء بمس فرجه نفسه، ولم يحدث به حرمة. تنبيه على نقضه بما مس، تنبيه على نقضه بمسه من غيره.
هذا الناقض الرابع وهو أن يمس الإنسان بيده، والمقصود باليد باطن الكف، لو لمس بظاهر الكف فهذا لا عبرة به، لا بد أن يكون المس بباطن الكف، لو لمس بالظفر فإنه لا ينتقل. لو لمس بباطن يده فرج الآدمي المتصل، ما معنى فرج الآدمي المتصل؟ لو أن إنسانا تصور أنه يمشي وجد في بعض بلاد الحروب أشلاء ميت، ومن هذه الأشلاء قطعة من جسده ملقاة، فأراد أن يأخذها للأدلة الجنائية فالتقطها فوجدها ذكر رجل، فهذا ليس متصل، لا ينتقض وضوء. هذا معنى قوله فرج الآدمي المتصل وبلا حائل. لاحظ ضابطين: الأول أن يكون متصلا ببدنه، والثاني أن لا يكون بحائل. فلو مس فرج آدمي من وراء الثوب لا ينتقض وضوء، وهكذا لو مس حلقة دبر آدمي، دبره الضمير راجع للآدمي، سواء كان هذا الآدمي هو نفسه أو غيره، سواء كان الآدمي مباحا له مسه كمسه لنفسه أو مسه لزوجه أو مس الطبيب للمريض أو غير مباح له مسه، فإن الحكم لا يتغير. لحديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس، حديث بسرة رضي الله عنها حديث صحيح ولا إشكال فيه، وممن صححه الإمام أحمد، قال: من مس ذكره فليتوضأ. ويؤكد هذا المعنى حديث أبي أيوب وأم حبيبة: من مس فرجه فليتوضأ. وهذان الحديثان لا يتعارضان مع حديث طلق، حديث طلق بن حبيب رضي الله عنه لما سأل، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس فرجه، فقال: هل هو إلا بضعة منك؟ ولم يأمره بالوضوء. فقال بعض القوم: إن المقصود بحديث طلق أنه مس فرجه من وراء حائل ولذلك لم ينتقض وضوءه، وهذا بعيد لأن الرجل لم يسأل عمن مس ذكره من وراء حائل، وإنما سأل قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن مس فرجه، والمس لا يقال إلا عند الملامسة بدون حائل. وأما إذا كان بحائل فهذا يحتاج إلى دليل آخر. قال من مس ذكره، قال النبي صلى الله عليه وسلم هل هو إلا بضعة منك. ليس هناك تعارض بين حديث بسرة وبين حديث طلق. لماذا يا إخوان؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم بأبي هو وأمي وفداه نفسي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح الخلق، تأملوا عبارته، قال في حديث بسرة من مس بضعته فليتوضأ، ولا قال من مس ذكره؟ ها؟ ذكره، ما قال بضعته، صح؟ فدل على أن المقصود هنا مس معين. وفي حديث طلق قال هل هو إلا بضعة منك، هل قال هل هو إلا ذكرك ولا قال هل هو إلا بضعة منك؟ يعني في فرق في المعنى. لو قال هل هو إلا ذكرك لعلمنا أن هناك تعارض. لو قال من مس بضعة منه فليتوضأ علمنا أن هناك تعارض، لكن ما في تعارض لأن حديث بسرة من مس ذكره، فذكر العضو بالمعنى المختص به. وفي حديث الطلق ذكره بالمعنى العام، قال هل هو إلا بضعة منك. لو واحد حك أنفه هذا بضعة منك ولا مو بضعة منك؟ طيب تتوضأ؟ طيب حكيت جبينك تتوضأ؟ رقبتك تتوضأ؟ ها؟ طيب حكيت صدرك تتوضأ؟ فخذك تتوضأ؟ ليش؟ لأن هذه بضعة منك. ففي حديث طلق إشارة إلى أن من مس بضعة منه، من مس ذكره على أنها بضعة منه ما فيه وضوء. لكن لو مس البضعة على أنها ذكر يعني فيه معنى الشهوانية يجب عليه أن يتوضأ. ولذلك اختار جمع من أهل العلم على أن، وهو رواية عن الإمام أحمد، أن مس الذكر ناقض للوضوء إذا كان المس بشهوته. يعني إنسان مس ذكر نفسه بشهوة، أو مس ذكر زوج المرأة مست ذكر زوجها بشهوة، أو العكس، فإذا وجد الشهوة من جهتين وجب الوضوء على الجهتين، إذا وجدت الشهوة من جهة واحدة وجب الوضوء على جهة واحدة. إذن الحكم مرتبط بالشهوة، فمتى ما حصل المس بشهوة وجب الوضوء. لماذا؟ ما العلة؟ لأن الإنسان حينما يمس بضعة منه ويحكها فإن الحرارة لا تنتشر في جسمه، لكن حينما يشتهي رجلا كان أو امرأة ويمس فرجه أو تمس فرجها، فحينئذ بما أوجد الله خلقة في الإنسان أن مس الذكر بشهوة يكون سببا لانتشار المادة الحرارية في الجسم، والوضوء يبرد ذلك المعنى، والله تعالى أعلم. ولذلك أيها الإخوة جاءت آثار كثيرة عن الصحابة في أنهم كانوا يرون أن مس الذكر ينقض الوضوء، وهو الصواب، لكن إذا كان المس بمعنى الذكورية، بمعنى الذكرية. أما إذا كان المس بمعنى البضعية فحكمها حكم البضع، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: لا مس الفرجين ولا مس محل الفرج البائن، لأن تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه.
وأيضا ذكر العلماء أن مس الخصيتين ليس كمس الذكر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم خص الحديث في حديث بسرة من مس ذكره، خص، ما قال من مس ذكره وأنثيين، ولا قال من مس ذكره وخصيتيه، صح ولا لا؟ وتأملوا معي في حديث المغيرة بن شعبة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي كما سيأتي معنا، قال اغسل ذكرك وأنثيك، يعني الخصيتين. فلما أراد أنهما في الحكم سواء ذكرهما، ولما أراد أنهما ليس في الحكم سواء ذكر أحدهما وأهمل الآخر، فدل على أنه مهمل. وهكذا الفرج البائن لا حكم له. نعم.
قال رحمه الله: الخامس لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل، ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما، لقوله تعالى: أو لامستم النساء، وقرئ أو لمستم. قال ابن مسعود: القبلة من اللمس وفيها الوضوء، رواه داود. فإن لمسها من وراء حائل لم ينقض لقول أكثر أهل العلم. وسئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها، قال: ما سمعت فيه شيئا، ولكن هي شقيقة الرجال، يعني يعجبني أن تتوضأ. قاله في الشرح: لا لمس من دون سبع. وقال في الكهف: لا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة، ولا لمس سن وبكر وشعر، ولا لمس بذلك، لأنه لا يطلع عليه اسم امرأة، ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه، ولا الملموس بدنه ولو وجد شهوة لعدم تناول النص له.
هذه المسائل كلها هي مما رجحه المصنف رحمه الله واختاره صاحب الدليل. ورواية عن الإمام أحمد أن لمس المرأة وتقبيلها ولو بشهوة غير ناقض للوضوء. وقد ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يذهب ويصلي. وهذا فيه دليل على أن لامستم ليس معناه كما ذهب إليه ابن مسعود، بل معناه كما ذهب إليه ابن عباس. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ونقل هذا المعنى البخاري في صحيح، قال: اللمس والمساس والنكاح في القرآن بمعنى الوطئ، ولكن الله حيي يكني. إذن هذه كنايات من الله جل وعلا. أو لامستم النساء مقصود به يعني الجماع أو الوطئ، أو لمسها بشهوة في موضع الوطئ الذي هو الفرج. أما مطلق اللمس فليس بناقض للوضوء، وإن كان هذا هو المذهب الذي ذهب إليه الإمام الشافعي وهو مروي عن الإمام أحمد، لكن ليس هناك دليل مستقيم في وجوب الوضوء على من مس بشرة الذكر الأنثى أو العكس، ليس هناك دليل. وأما قوله: ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه ولا الملموس بدنه ولو وجد شهوة، فهذا هو قول عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهناك رواية أخرى أن الممسوس حكمه كحكم اللامس، أن الممسوس حكمه كحكم اللامس، وهو الراجح إذا كان بشهوة. نعم.
قال رحمه الله: السادس غسل الميت أو بعضه، لأن ابن عمر السادس غسل الميت أو بعضه، لأن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. قال أبو هريرة: أقل ما فيه الوضوء، ولا نعلم له مخالفا في الصحابة، وقيل لا ينقضه قول أكثر العلماء. قال الموفق رحمه الله: هو الصحيح، لأنه لم يرد فيه نص ولا هو في معنى المنصوص عليه. وكلام أحمد يدل على أنه مستحب، فإنه قال: أحب إلي أن يتوضأ، وعلل نفي الوجوب بكون الخبر موقوفا على أبي هريرة. قال: وفي الشرح.
إذا كان قول الإمام أحمد أحب إلي أن يتوضأ، فمعناه أن الذي قبله أيضا نفس الكلمة، قال: أحب إلي أن يتوضأ، إذا ليس على الوجوب، يكون على الاستحباب، والاستحباب باب آخر. غسل الميت أو بعضه الأمر كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله أن هذا هو الصحيح، أنه لا ينقض الوضوء، غسل الميت أو غسل بعضه لا ينقض الوضوء، ولكن الإنسان يتوضأ من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. نعم.
قال رحمه الله: الغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ولحمه. السابع: أكل لحم الإبل ولو نيئا. لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت، وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. رواه مسلم. فلا نقضى ببقية أجزائها ككبد وقلب وبحار وفرش ولحم وكلية ولسان وراسم وسنان وكوارع ومصران ومرق لحم، ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما لأنه ليس بلحم، وعنه ينقض لأن اللحم يعبر عن جملة الحيوان كلحم الخنزير. قاله في الشرع:
الراجح أن لحم الخنزير يشمل أن لحم الإبل يشمل كل مأكول فيه، وهو الرواية التي ذكرها المصنف عن الإمام أحمد، وهو الراجح إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لحوم الإبل قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. ومعلوم أن اللحم إذا أطلق يراد به ما يؤكل، فلحم الرأس لحم والكبد لحم باعتبار أنه مأكول، وهكذا الكرش والكراعين واللسان والسنام والمصران وغير ذلك. فالصواب أن ما يؤكل، العبرة بالمأكول، أن ما يؤكل من الإبل فإنه ينقض الوضوء ولو مرقه على العموم، لأن الحديث لم يفصل. الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. هل فصل له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا. والقاعدة أن ترك الاستفصال، هذه القاعدة اكتبها، ترك الاستفصال حين المقال ينزل منزلة العموم في المقال، ترك الاستفصال حين السؤال ينزل منزلة العموم في المقال. الرجل قال: أنا أتوضأ من لحوم الإبل. فرضنا أن سؤاله عن كتف الإبل، عن صدر الإبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم توضأ، ولم يفصل. فترك الاستفصال لم يفصل، استفصل ما الذي تريده؟ أتريد كبده أو لسانه أو رأسه أو سنامه أو لحمه؟ ما فصل. فلما ترك الاستفصال ولم يستفصل السائل ينزل قول النبي صلى الله عليه وسلم منزلة العموم في المقال، فكأنه قال: كل مأكول فتوضأ منه. نعم. وهو أيضا من مفردات مذهب الإمام أحمد، كون لحم الجزور ناقض من نواقض الوضوء من مفردات مذهب الإمام أحمد خلافا للجمهور. نعم. هلا واحد. لا، حتى المرق لو لم يكن فيه لحمه فإن فيه أثر اللحم وطعمه، فيجب عليه أن يتوضأ. نعم. لا، الحليب الإبل ليس مطبوخا وليس بلحم. نعم، بالإجماع لا ينقض الوضوء. نعم.
قال رحمه الله: الثامن الردة عن الإسلام، قوله تعالى: من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، الآية، وقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، الآية، وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت.
إذن الردة هو الناقض الثامن من نواقض الوضوء، أعاذنا الله وإياكم منها، وثبتنا الله وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه سبحانه على ذلك، وهو راض عنا. لا ريب أن الردة ناقض من نواقض الوضوء، لأن الردة تبطل الأعمال، تبطل الأعمال. الله يقول في القرآن: لئن أشركت ليحبطن عمله. قال: ومن يكفر بالإيمان فقد، إذن بطل الوضوء. إذا بطل الوضوء بالردة فيجب عليه إذا رجع إلى الإسلام واستتيب أن يتوب. ثم قال قاعدة مهمة: كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. نعم.
قال رحمه الله:
هذا الحكم بالردة لا يكون لأي أحد، الحكم بالردة يكون للقاضي والحاكم والمفتي. الإنسان يرفع أمر فلان إلى القاضي، والقاضي هو الذي يستتيبه، أو الحاكم أو المفتي، يقول له: تب إلى الله جل وعلا. فإن تاب طلب منه أن يتوضأ من جديد، أن يغتسل من جديد، وإن لم يتب فيحكم فيه بحكم الإسلام وهو ضرب عنقه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن. وبهذا قال عامة أهل العلم: قاله في الشرع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم والترمذي.
هذه قاعدة مفيدة ليس فقط في باب الطهارة، بل هي قاعدة مطلق. من تيقن الشيء ثم شك على خلافه لا يصير إلى الخلاف مع يقينه في الأصل. ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بالمتيقن وهو الحدث. نضرب مثال على هذا: لو أن إنسانا الآن هو جالس متيقن أنه توضأ بعد صلاة الظهر، بعدين دخله الوسواس، ها رحت الحمام ولا ما رحت، ما يدري، فالأصل أنه إيش؟ متوضي. هذا معنى من تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه يبقى على الأصل. طيب العكس: رجل يتذكر أنه بعدما تغدى ذهب إلى الخلاء وغسل يديه، ثم جلس وتبول، ثم نسي، هل توضأ أو لم يتوضأ؟ فما هو اليقين عنده الآن؟ الحدث. إذن يجب عليه أن يتوضأ. هذا معنى القاعدة، ولذلك قال: وبهذا قال عامة أهل العلم. قاله في الشرح، الشرح المقصود به الشرح الكبير، هو من كتب الحنابلة العظيمة والمصنفات الجليلة التي فيها ذكر الروايات والترجيحات والأدلة. ومما يؤكد على هذه القاعدة من النصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، جاك مغص فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، ها جاك مغص شديد تظن أنه خرج، تظن، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن أبقاه على الأصل وهو أنه متوضئ، ولم ينقله إلى خلافه إلا باليقين حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولا سيما أن إبليس يأتي ويربط شعرتين عند دبر أحدكم حتى يظن أنه انتقض وضوءه، وليس الأمر كذلك، فينبغي الإنسان أن يكون فقيها. نعم.
قال رحمه الله: ويحرم على المحدث الصلاة. الحديث من عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. رواه الجماعة إلا البخاري. والطواف،
يعني المحدث يحرم عليه الصلاة، هذا بالإجماع ما في خلاف. وشدد بعضهم فقال: من صلى بلا وضوء كفر. وهو منقول مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، قال لأن هذا يدل على استهزائه بالدين. والنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي رواية: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فهذا نص على وجوب أن الإنسان لا يقرب الصلاة إلا بطهارة. نعم.
قال رحمه الله: والطواف فرضا كان أو نفلا، لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، رواه الشافعي.
المحدث يحرم عليه ثلاثة أشياء، يحرم عليه بمعنى لو فعله يأثم: الصلاة والطواف ومس المصحف. الصلاة ذكر المصنف دليله، أما الطواف، طبعا الصلاة نفس الشيء، نفل وفرض كله محرم، والطواف نفس الشيء، فرضه ونفله محرم بغير وضوء. قال: والطواف، أي ويحرم على المحدث الطواف فرضا كان أو نفلا، لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، رواه الشافعي. هذا حديث صحيح. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما حاضت، الآن المرأة الحائض عليها الحدث ولا ليس عليها الحدث؟ عليها الحدث. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وهي محرمة؟ قال: افعلي كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ظن بعض الفقهاء أن النهي لأجل أن المراد أن لا تدخل المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها لا تدخل المسجد، وإنما قال لها غير أن لا تطوفي بالبيت. وفرق بين من يقول لا تدخل المسجد وبين من يقول لا تطوفي بالبيت، في فرق عظيم. وإذا كان الطواف بالبيت، الطواف بالبيت منهي عنه المحدث، دل ذلك على أن الطهارة واجبة لها، وهو قول جماهير العلماء. وقال بعض الحنفية، وهو قول لبعض المتأخرين، أن الطواف يصح بدون طهارة، ولكن هذا في النفس منه شيء، فإن حديث الذي رواه الشافعي الطواف بالبيت صلاة حديث صحيح، وحديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين فلا محيد عنهما. نعم. فإن قال قائل إن الصلاة أبيح فيها الكلام، هذا ما هو عذر، أبيح فيها الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن الله أباح فيه، نص حتى لما تجي أنت التقيس، ومع ذلك الناس يقيسون إلا يأبون القياس. نعم.
قال رحمه الله: مس المصحف ببشرته بلا حائل، فإن كان بحائل لم يحرم، لأن المس إذن للحائل، والأصل في ذلك قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. وفي حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه: لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه الأثرم والنسائي والدارقطني متصلا، تجري أحمد هو لمالك في الموطأ مرسلا.
يعني مس المصحف، المقصود بمس المصحف أي مسه هكذا بدون أي حائل، هذا يسمى مس المصحف. المصحف ليس خاصا بالأوراق التي فيها كلام الله، المصحف اسم لما فيه كلام الله، فلو كان بعض أجزاء المصحف فهو مصحف، فالمصحف اسم لما فيه كلام الله عز وجل. فإن كان فيه تفسير أو شرح فينظر إلى الأكثر، فإن كان اسمه مصحفا فحكمه حكم المصحف، وإن كان اسمه قد تغير فقيل تفسير القرآن أو تفسير السعدي وبحاشيته القرآن، فهذا لا يأخذ حكم المصحف. وينبغي علينا أن نعلم أنفسنا وأولادنا تعظيم القرآن. يا أيها الإخوة، اليوم مع الأسف كثير من الناس يتساهلون مع القرآن، مع أنه أفضل كتاب على وجه الأرض هو كتاب الله، لا مقارنة بينه وبين الكتب الأخرى. بعض الناس إذا جاءه كتاب من ملك من ملوك الدنيا بروز الكتاب وعلقه في البيت يتبختر بهذا الكتاب، ثم ترى المصحف ملقاة في سيارته في مكان ربما يطأه أحيانا. بعض الناس يمد رجله للمصحف، ما أقل حياء، كيف تمد رجلك للمصحف؟ والله لو أبوك كان جالس ما مديت رجلك إليه. أبوك خير من المصحف؟ هذا من العجائب والله يا أخوة، قلة أدب. وبعض الناس طبعا هو لا يشعر، يريد أن يتقدم على الصف الأول وأمامه المصاحف ليصلي السنة في مكان آخر، ينط على المصحف، يرفع رجله فوق المصحف ليتخطى المصاحف ويذهب إلى... كيف تفعل هذا الفعل؟ سبحان الله العظيم، هذا أمر غريب جدا. بعض الناس يمسك المصحف من طرف إيده ويخليه وراء ظهره وراء إسته، أعوذ بالله، أين الأدب مع المصحف؟ بل كان بعض مشايخنا ومنهم شيخنا عبيد الله بن عطاء الأفغاني رحمه الله رحمة واسعة، المقرئ الذي أقرأ الناس أكثر من 50 سنة، ومن هذه السنوات 50 ستة أشهر في بيت المقدس، وثلاثين سنة في وسنتين وبضعا في مكة، وقرابة 30 سنة في الجنوب، وقرابة 20 سنة في المدينة. كان أحدنا والله نهاب أن نعطيه المصحف بيد واحد، كنا نعطيه المصحف باليدين، وكان إذا رأى إنسان يعطيه المصحف بيد واحدة ما يأخذ رحمة الله عليه، إلا إذا كان لم يعلم. بل ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أمرا عجيبا ربما نراه غريبا، لكن هذا فيه دليل على وجوب تعظيم المصحف. سئل رحمه الله عن قوم جلوس ودخل رجل ومعه مصحف، هل يقومون تعظيما للمصحف أو لا يقومون؟ تأملوا هذا السؤال، فقال رحمه الله: إذا كان من عادة القوم أنهم يقومون بعضهم لبعض إذا دخلوا، فإنهم يقومون للمصحف لأنه أولى بالتعظيم من بعضهم. لذلك لا ينبغي التهاون في شأن المصحف. تعلم ابنك كيف يمسك المصحف بيديه، وإذا أراد أن يقرأ يمسك المصحف بشماله ويقلب أوراقه بيمينه، ولا يتفل بإصبعه لكي يقلب الأوراق، يعظم كلام الله جل وعلا. فمن تعظيم كلام الله أن لا تمس المصحف إلا وأنت على طهارة. وهذه المسألة أيها الإخوة والله إلى الساعة لم أجد أحدا من السلف خالف فيها، ما في أحد من السلف خالف بأنه يجب أن لا يمس المصحف إلا متوضئ، وإنما أول من عرف عنهم المخالفة في ذلك الظاهرية، ثم تبعهم على ذلك بعض أهل الحديث، وهذا فيه نظر. فإن الله عز وجل قال: لا تنزيل من رب العالمين، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا الملائكة، صح؟ ها شو المكتوب؟ ها ليش قال لنا المطهرون؟ ليش ما قال لنا الملائكة؟ دل على أن هذا الوصف مطلوب، وما قال لا يمسه إلا الطاهرون، قال لا يمسه إلا المطهرون. يعني أنت إذا علمت أن في الملائكة المسبحة بقدسه لا يمسون المصحف إلا على طهارة، وأن الله ذكر لك وصفهم بالطهورية، فأنت لا تمسه إلا وأنت على الطهورية، وإلا ما في فائدة من هذا الخبر. وش الفائدة من هذا الخبر؟ بعض الناس يقول هذا خطاب عن الملائكة وحنا إيش قضيتنا. نعم هو خطاب عن الملائكة، لكن ذكر وصف الطهورية فيه إشارة إلى العلية التي ينبغي أن نكون نحن عليها، ونبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وعلى كل حال أيها الإخوة، لا ينبغي الاستهانة في هذا الموضوع. بعض الناس يقول أفتى به فلان شيخنا وفلان على عيننا ورأسنا، ولكن اتفاق السلف مقدم، الأئمة الأربعة، بل لا أعلم كما ذكرت لكم لا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين ولا في عهد تبع التابعين من يجيز مس المصحف على غير طهارة. وحديث أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده من أصح الأحاديث في هذا الباب، قال لا يمس القرآن إلا طاهر. وطاهر ليس معناه المسلم كما يفسره بعض الناس، لا، طاهر وصف زائد عن ليس بنجس. إنما المشركون نجس، مفهوم المخالفة المؤمنون ليسوا بنجس، ما هو معنى المؤمنون طاهرون ما يتوضون ولا يغتسلون. فقوله لا يمس القرآن إلا طاهر، أي لا يمس القرآن إلا مسلم على الطهارة، هذا معنى الحديث. وأما تأويل المتأخرين فيقال لهم من سبقكم إلى هذا التأويل؟ وأما أفعال الصحابة فهي كثيرة. فأنا عمرو بن سعد، عن عمرو بن سعد بن أبي وقاص وأبوه أحد العشر المبشرين بالجنة، ولنا عن عمرو بن سعد قال كنت أمسك المصحف لأبي وهو يقرأ، قال فأدخلت يدي تحت إزاري فقال أي بني لعلك مسست ذكرك، قلت نعم، قال قم فتوضأ. ليش أمره يتوضأ؟ لأنه ماسك المصحف، ما يصير يمسك المصحف على غير طهارة. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة كره أن يذكر الله على غير الطهارة، فكيف يمس المصحف وهو فيه كلام الله؟ مو ذكر الله فيه كلام الله، فرق بين ذكر الله وكلام الله. ذكر الله خطابك مع الله، وكلام الله خطاب الله لك، فرق بين الأمرين. فهذه مسألة أيها الإخوة أنا أراها شديدة، لذلك لا ينبغي التساهل فيها. جمهور العلماء، بل كما ذكرت لا أعلم خلافا، يوجبون الطهارة لمس المصحف. نعم.
قال رحمه الله يزيد من عليه غسل بقراءة القرآن لحديث علي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه، وربما قال لا يحجزه عن القرآن شيء ليس جنابة. رواه ابن خزيمة والحاكم والدارقطني وصححه.
على كل حال بالنسبة لقراءة القرآن غيبا بدون وضوء بدون مس فهذا لا شيء فيه اتفاقا. وأما بالنسبة للجنب فهل يجوز له أن يقرأ شيء من القرآن؟ الصواب أنه لا يجوز له أن يقرأ شيء من القرآن. نعم. وإن كان هذا الحديث ضعيف، لكن الله يقول في القرآن الكريم ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. فإذا كان لا يجوز للجنب المكث في المسجد إلا أن يكون عابر السبيل حتى يغتسل، فكيف بقراءة القرآن وهو أعظم من المسجد؟ نعم. من كان يقرأ آيات من القرآن بنية الذكر فالصحيح أنه لا بأس سواء كان جنبا أو غير جنب. نعم. المرأة الحائض الصحيح أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن غيبا، أما من المصحف فلا. نعم. إذا فتحت الجهاز بحيث أنه لا ترى إلا المصحف فلا يجوز لها أن تقرأ، لكن لو أنها ما فتحت الجهاز وجدت آية مثلا مستشهد بها فهذا ليس مصحف. نعم. فالآيفون فيه مصحف وليس فيه مصحف، فيه مصحف إذا فتحته، فلا يجوز لك للمرأة الحائض أن تمسكه أو تقلبه ولو بمس يدها، لأنها ممنوعة من مس المصحف. وهكذا المحدث. نعم. إن كان المصحف مفتوح بمعنى هكذا، هكذا مفتوح تدخل، ما يجوز. حاله كحال الذي يقرأ القرآن ويدخل الحمام، يجوز؟ أما إذا كان مخفيا هكذا فحاله كحال من في ذهنه القرآن ويدخل الخلاء. واضح التفصيل؟ أرجو أن يكون واضح. نعم.
قال رحمه الله: واللبث في المسجد بلا وضوء، قوله تعالى: ولا جنبا إلا عابر سبيل وهو الطريق، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود. فإن توضأ الجنب جاز له اللبث فيه لما روى سعيد المنصور والأثرم عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة.
الحديث الأول: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، ضعيف. لكن الحديث الثاني قول عطاء بن يسار: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد، وهذه القضية تسمى حكاية حال تفيد الإجماع، حكاية حال تفيد الإجماع، لأنه يحكي عن جمع منهم. رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. معنى هذا الكلام، تأملوا معي، أنهم لو لم يتوضأوا يجلسون ولا لا يجلسون؟ لا يجلسون. فدل على أن الجنب ليس له أن يجلس في المسجد ولا أن يمكث في المسجد، وهذا أثر ثابت وهو حجة واضحة وبينة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يوجب الغسل، وهو سبعة: أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل لوجود الشهوة بانتقاله أشبه ما لو ظهر، ولو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل لأنها جلابة واحدة فلا توجب غسلين.
باب ما يوجب الغسل، عرفنا ما الذي يوجب الوضوء، كم شيء يوجب الوضوء؟ ثلاثة أشياء، والمستحبات ذكرناها في درس أمس ولا لا؟ المستحبات ذكرناها في الدرس أمس، والموجبات اليوم: الصلاة والطواف ومس المصحف. طيب ما الذي يوجب الغسل؟ أي ما هو الشيء الذي إذا فعله الإنسان وجب عليه أن يغتسل؟ قد مر معنا ما هي الأشياء التي إذا فعلها الإنسان وجب عليه أن يتوضأ، أي الأسباب الجالبة للحدث. هنا الأسباب الجالبة للحدث الأكبر ما هي؟ ما هي الأسباب أو الأمور الجالبة للحدث الأكبر؟ والفرق بين الغسل والغسل: الغسل الفعل، فعلك أنت، وأما الغسل فاسم لهذه الصفة، وكذلك الوضوء والوضوء، الوضوء بالضم فعلك، والوضوء اسم لهذا الفعل، وهكذا السحور والسحور، السحور بالضم فعلك أنت وهو أكلك في وقت السحر، أما السحور فهو وقت السحر. إذن الغسل والوضوء والسحور وهكذا الوجور، هذه أسماء للأشياء. أما الغسل والوضوء والسحور والوجور ونحو ذلك من الأشياء فإنما هي أسماء للأفعال. قال: وهو سبعة، أي الأمور التي توجب الغسل سبعة: أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل لوجود الشهوة بانتقاله أشبه ما لو ظهر. فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل لأنها جنابة واحدة فلا توجب غسل. صورة هذه المسألة أن رجلا أتى أهله ثم بعد ذلك أحس بأن المني قد خرج من ظهره فنزع، ثم لم يرى شيئا. الآن يجب عليه الغسل لعلتين: الأولى لالتقاء الختانين، والثانية لانتقال المني. طيب لو أن إنسانا ذهب إلى الطبيب للفحص فقال له الطبيب: لا بد أن تستمني لكي نفحص المني. فالرجل طبعا حتى لا يقع في الإثم أخذ معه زوجته وأمرها أن تستمني له، فاستمنت له فأحس بانتقال المني من ظهره فقال لها كفى فتوقفت، ثم لم يخرج شيء، وجب عليه الغسل. هذه صورة المسألة. والذي يظهر والله أعلم أن انتقال المني من الظهر دون خروجه ليس بموجب للغسل، بل الحكم متعلق برؤية المني. ما الدليل؟ الدليل ما رواه الإمام مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، أي إنما يوجب الغسل رؤيتك الماء وهو المني. إنما الماء الغسل من الماء أي من المني، أي من رؤيتك المني. فعلق النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بالرؤية ولم يعلقه بمطلق الانتقال. نعم، وهو رواية عن الإمام أحمد أن المني يوجب الغسل إذا خرج، أما إذا لم يخرج فليس بموجب. نعم.
قال رحمه الله: الثاني خروجه من مخرجه ولو دما، ويشترط أن يكون بلذة. هذا قول عامة الفقهاء حكاه الترمذي. قال في الشرح: ولا نعلم فيه خلافا، لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي: إذا فضخت الماء فاغتسل. رواه أبو داود. والفضخ خروجه على وجه الشدة. وقال إبراهيم الحربي رحمه الله: بالعجلة، ما لم يكن نائما ونحوه. فلا يشترط ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. رواه النسائي بمعنى
خروج المني من المخرج، هذا موجب للغسل، لكن شرطه أن يكون الخروج بلذة، سواء كانت هذه اللذة سابقة أو وقتها، أو كان اللذة مجرد إحساس كنظرة شهوانية أو سماع شهواني، فهذه كلها موجبة للغسل. أما خروج المني بلا لذة، لا سابقة ولا حالية ولا تفكير ولا تحسس، فهذا مرض. والمرض، وإذا خرج المني على وجه المرض فإنه لا يوجب الغسل. وحديث علي واضح: إذا فضخت الماء فاغتسل، ومعنى فضخت فسر بتفسيرين، كما قال بعضهم على وجه الشدة، وقال إبراهيم الحربي يعني بالعجلة يعني بالسرعة، وهو الدفق، وهو الدفق بالعجلة يعني بالدفق. إلا أن يكون نائما، فإن النائم لا يشترط فيه الدفق ولا الفضخ، فبمجرد ما أن يرى المني فإنه يجب عليه الغسل، سواء كان خروج المني منه بدفق أو بغير دفق، سواء تذكر الاحتلام أو لم يتذكر. نعم.
الثالث تغييب الحشفة كلها أو قدرها من مقطوعها بلا حائل في فرج، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع مس الختان الختان وجب الغسل. رواه مسلم. فإذا غيب الحشفة تحال الختانات. ولو دبر، أي لأنه فرج أصلي لميت أو بهيمة أو طير لعموم الخبر، لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع، ومع الوجوب في حق من لم يبلغ إذا بلغ، إذ أن الغسل شرط لصحة صلاته وطوافه وقراءته.
هذه مسائل كثيرة ومهمة. الثالث من موجبات الغسل تغييب الحشفة، والمقصود بالحشفة بالنسبة للرجل هو مكان الختان الذي يكون مغايرا صورته عن صورة الذكر وشكله. ولذلك جاء في الحديث: إذا التقى الختانان وجب الغسل. وسميت ظاهر فرج المرأة بالختان من باب المقابلة، فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل. ومعنى مس بمعنى الإدخال أي تغيب الحشفة. وهنا ننتبه أن تغييب الحشفة موجب للغسل إذا غاب الحشفة في فرج أو دبر. في فرج لأنه الموضع الأصلي للشهوة، أو في ولو دبرا قال لأنه كالفرج الأصلي، لأنه فرج أصلي. لأن ما معنى الفرج في اللغة العربية؟ الفتحة. معنى الفرج الفتحة، وهي فتحة. وفي هذا من الفوائد، لو أن الرجل أمر زوجته أن تستني له فغيبت حشفته في يدها لا يجب الغسل، أو غيب هو حشفته. يا رب إن شباب مو متزوجين، ما أدري شو أسوي، أذكر المسائل ولا ما أذكر؟ لكن العلم علم. ها صوموا معاشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. إذا غيب الرجل حشفته بين ثدييها لم يجب الغسل، أو أنها مصت ذكره لم يجب الغسل، لأنه لا بد في وجوب الغسل من تغييب الحشفة في فرج أو دبر. هذا منصوص الأئمة، وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء رحمهم الله، سواء كان هذا الفرج لميت أو بهيمة أو طير لا فرق، لا فرق. لو أن إنسانا أتى بهيمة وجب عليه الغسل بمجرد دخول الحشف ويعزر، وهكذا لو أتى طيرا كيف تصور؟ قال بعض الفقهاء في كتب المطولات كما لو أنه أتى نعامة فإنها من الطيور. وقال لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع. هذه مسألة مهمة. لو أن صغيرا جامع فإنه لا يجب عليه الغسل إلا إذا كان ابن عشر بالنسبة للذكور وبنت تسع بالنسبة للإناث، لأنهم هم المخاطبون بالصلاة، ومن عداهم لا يجب عليهم الصلاة. نعم نعم. والله هذا السؤال مهم جدا. ها الواقي الذكري هل يعتبر حائل؟ هذا سؤال مهم جدا. هل يحصل معه اللذة والقذف أو لا يحصل؟ ما دام يحصل فلا عبرة به، وإن لم يقذف. أنا سؤالي مو عن قذف أو لا، سؤالي أيحصل مع الواقي الذكري الإحساس باللذة والقذف عادة أو لا يحصل؟ إذا حصل إذن هو وجوده وعدمه سواء. فلو لبس الرجل الواقي الذكري ثم أتى أهله وأدخل حشفته وجب عليه الغسل، خلص. واضح؟ العبرة بالإحساس واللذة والقذف. نعم.
قال رحمه الله: الرابع إسلام الكافر ولو مرتدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه.
الرابع إسلام الكافر ولو مرتدا، وهذا قول جماهير العلماء. نعم.
الخامس خروج دم الحيض. السادس خروج دم النفاس. قال في المغني: لا خلاف في وجوب الغسل بهما،
بل هو من المسائل الإجماعية. نعم.
السابع الموت. قال صلى بقوله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها. وفي قال في المحرم: اغسلوه بماء وسدر وغيرهما. قال: تعبدا، لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه، ولو كان عن نجاسة لم يطهر مع بقاء سببه.
بالنسبة لخروج دم الحيض وخروج دم النفاس موجب للغسل، لكن لا يجوز لها أن تغتسل الآن مع وجود الحيض والنفاس. هو موجب للغسل، ولكن لا يصح من الغسل إلا عند انقطاع الموجبين، لأن نحن أخذنا في القاعدة أن أي شيء يكون سبب في شيء فإنه لا يصح ما يترتب عليه إلا بعد انقطاعه، صح؟ هذا أخذنا. فإذا دم الحيض موجب للغسل، ولا يجب الغسل إلا بعد انقطاعه. خروج دم النفاس موجب للغسل ولا يجب إلا بعد انقطاعه. أما الموت فإنه موجب للغسل، ولكن الخطاب ليس للميت، الخطاب للمكلفين. وهذه من المسائل التي يعيى بها. قال: ما هو الشيء الذي يكون سببا في وجوب شيء عليك ولست أنت المتسبب فيه؟ هذا من هذه المسائل. ولا شك أن غسل الميت لا لنجاسته، وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم الميت يغسل لا لنجاسته، فالآدمي لا ينجس بالموت، الآدمي لا ينجس بالموت. إذن لأي شيء؟ قال العلماء: تعبدا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وشروط الغسل سبعة: انقطاع ما يجب، والنية الإسلام، والعقل والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله.
هذه الأشياء مر شرحها في الوضوء فهي مثلها. نعم.
وواجبه التسمية وتسقط سهوا، وتقدم نحوه في الوضوء.
نعم.
وفرضه أن يعم بالماء جميعا.
لو كان الإنسان في الحمام الذي فيه الخلاء، فيه موضع قضاء الحاجة، كيف يسمي؟ في قولي أنه يسمي تلفظا بدون صوت. نعم.
وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه، في حديث ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة، ثم تنظر واستنشق وغسل وجهه وذراعه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيديه. متفق عليه.
لو سألك سائل: ما هو الركن في الغسل؟ فتقول: ركن واحد، تعميم الماء بالبدن مع المضمضة والاستنشاق، هذا له ركن واحد الغسل، تعميم الماء بالبدن مع غسل الفم والأنف، لأن الفم والأنف من ظاهر البدن، والحديث فيه واضح. نعم.
قال رحمه الله: حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها، لأنه في حكم الظاهر ولا مشقة في غسله.
نعم.
ولو حتى باطن شعرها، لأنه جزء من البدن. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات.
روى يعني أوصل الري إلى البشرة، الري. نعم. الحين الناس يقولون الري.
إذا ظن أنه قد أروى.
نعم. أنا عندي روى، لكن عندك أروى أفصح. نعم.
وفي حديث عائشة رضي الله عنها: ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده. متفق عليه. وعن علي مرفوعا: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي: ومن ثم عديت شعري. رواه أحمد وأبو داود.
إذن لابد من إيصال الشعر إلى فروة الرأس، أما الشعر المسترسل فلا يجب غسله اتفاقا. نعم. في المذهب. نعم.
ويجب نقضه في الحيض والنفاس، قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: انقضي شعرك واغتسلي. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وأكثر العلماء على الاستحباب، لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة: أفانقضوا للحيض؟ قال: لا. رواه مسلم. وحديث عائشة ليس فيه حجة للوجوب، لأنه ليس في غسل الحيض، إنما هو في حال الحيض للإحرام. ولو ثبت الأمر بنقضه لحمل على الاستحباب جمعا بين الحديثين. قاله بالشرط.
الذي يظهر والله أعلم أن نقض المرأة لشعرها في الحيض والنفاس واجب، وأما هذه الرواية ففيها مقال من جهة، ثم لو ثبت فإن المعنى المراد هو نقض الشعر في أثناء الحيضة، لو أرادت المرأة أن تغتسل في أثناء الحيضة للإحرام، لا لا يجب عليها أن تنقض شعرها، نعم، لأن حالها كحال الجنوب.
قال رحمه الله للجلالة قول أم سلمة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجلالة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تكفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفضين عليه ما فتقولين. رواه مسلم. قال: يكفي الظن بالإسباء لقول عائشة: حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه الماء. متفق عليه.
الظن الغالب في الإسباق كاف، أما تنطع بعض الناس فهذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، يتوضأ بالمد، هذا مد، والصاع أربعة مثل هذه يغتسل فيه. يجي واحد يقول: شعري أطول من شعر رسول الله، قد قاله قبلكم رجل من التابعين لجابر، فقال جابر رضي الله عنه: قد كان شعر رسول الله أوفى منك. نعم.
قال رحمه الله: وسننه الوضوء قبله، وإزالة ما لوثه من أذى، وإفراغ الماء على رأسه ثلاثة، وعلى بقية جسده ثلاثة، والتيمم والموالاة، وإمرار اليد على الجسد، وإعادة غسل رجليه بمكان آخر، لحديث عائشة وميمونة في صفة غسله صلى الله عليه وسلم. متفق عليهما. وفي حديث ميمونة: ثم تنحى فغسل قدميه. رواه البخاري.
هذا إذا كان أرضية الغسل أرضية الغسل من التراب، أما اليوم فلا حاجة لهذا. نعم.
قال رحمه الله: من نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر، وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق، أو أمرا لا يباح إلا بوضوء غسل أجزأ عنهما. قال ابن عبد البر رحمه الله: المغتسل إذا عم بدنه ولم يتوضأ فقد أدى ما عليه، لأن الله تعالى إنما افترض عليه الغسل، وهذا إجماع لا خلاف فيه، إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبله تأسيا به صلى الله عليه وسلم.
وهذا كما قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر، هذا إجماع لا خلاف. من اغتسل من غسل واجب أو مسنون أو مستحب، فإنه إذا نوى الغسل ارتفع الحدث الأصغر، نواه أم لم ينويه. نعم.
قال رحمه الله: يسن الوضوء بمد، وهو لطم وثلث بالعراقي وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي، والاغتسال بصاع، وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي وعشر أواق وسبعان بالقدسي، لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. متفق عليه.
المد تعريفه هو ملء كفي الرجل المعتدل، ملء كفي الرجل المعتدل، يعني ما تكون يدينا صغيرة ولا كبيرة جدا، ملء كفي رجل معتدل، هذا مد. وأما الصاع فأربعة أمداد. نعم.
قال رحمه الله: يكره الإسراف، لما روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد ويتوضأ فقال: ما هذا السرف؟ قال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جارٍ.
أجل، إحنا وش نقول اللي يفتحون الحنفيات لآخر شيء؟ تسمع صوت الماء وأنت الحين ما دخلت دورات المياه، سبحان الله، على قولت أهل الكويت يقولونها: حلال عمك ما يهمك. أخي، ما يجوز شرعا، ما يجوز، حتى لو حلال عمك ما شرعا ما يجوز، تأثم. دع عنك الآن هذا فيه فلوس ولا لا، لكن تأثم أنت، سبحان الله العظيم. نعم.
قال رحمه الله: لن يسباغ بدون ما ذكر، أي المد والصاع، هذا مذهب أكثر أهل العلم، قاله في الشرع، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك. رواه مسلم.
الله أكبر، شخصان يتوضآن من ثلاثة أمداد، ها؟ يعني سبحان الله، يعني دليل على أنهم يكرهون ويبغضون الإسراف. نعم.
وروى أبو داود النسائي عن
أم لو أن الناس طبقوا ما جاء في الشرع في استخدام المياه، والله ما احتاجت الدولة إلى كثير من الإنفاق الذي يكون عليه اليوم. نعم.
روى أبو داود النسائي عن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المثل. قالوا يباح الغسل والوضوء في المسجد ما لم يؤذي به أحدا أو يؤذي المسجد. قال ابن المنذر أباح ذلك من نحفظ عنه من علماء الأنصار. وروي عن أحمد أنه كرهه صيانة للمسجد عن البصاق وما يخرج من فضلات الوضوء ذكره في الشرط.
على كل حال هذا هو الأقرب أن ذلك يكره. لا أما في أيامنا هذه حيث إن المساجد بلطت ووضع فيها الحجر والرخام والسجاد فلا أحد من الفقهاء يشك في منع ذلك. وأما كان قديما في بعض المساجد التراب فيتنحى إنسان في جهة ويتوضأ والتراب يمتص الماء فهذا شيء آخر. أما اليوم فلا يشك فقيه في منع ذلك وكراهته. نعم.
قال رحمه الله في الحمام
ولا لو سوى واحد توضى في المسجد اليوم العوام يذبحونه يا شيخ ما راح يخلونه. نعم.
قال وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم نص عليه لما روي عن ابن عباس أنه دخل حماما كان بالجحفة. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكر بالنار.
لا يعني المقصود أن يجوز للإنسان يغتسل في الحمامات حمامات البخار التي تكون على صورة اجتماعية فيها الناس يدخلون جماعات مو واحد واحد لكن كل واحد لابس إما وزار وإما سروال وإما يستر عورته المغلظة والعورته المخففة فهذا أمر جائز. لذلك قال المصنف إن من الوقوع في المحرم وهو النظر إلى عورات الناس أو نظر الناس إلى عوراته فهذا أمر جائز. وقد فعله الصحابة في الشام فعله ابن عباس في الجحفة وفعله أبو ذر في الشام. نعم.
فإن خيف كره خشية المحظور. روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي وابن عمر رضي الله عنهم بئس البيت الحمام يفجي العورة ويذهب الحياء وإن علم حرم لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.
طبعا قول علي وابن عمر ينزلان على من يدخل الحمام بما يستر العورة المغلظة يضع النورة على عورته المغلظة ويدخل الحمام فهذا يحمل الكلام هذا على هذا. أما إذا كانت العورات مستورة فإن ذلك لا بأس به. نعم.
قال رحمه الله فصل في الأغسال المستحبة وهي 16 آكدها لصلاة جمعة في يوم لذكر حضرها لحديث أبي سعيد مرفوعة غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وقال صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل متفق عليهما وليس بواجب حكاه ابن المنذر إجماعا.
نعم ليس بواجب في آخر الأمر حكاه ابن المنذر إجماعا وإنما كان واجبا في أول الإسلام. وأم المؤمنين عائشة بيّنت ذلك رضي الله عنها بيّنت أن الغسل كان واجبا في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن توضأ فقد أحسن يعني يوم الجمعة. نعم.
ثم لغسل ميت لحديث أبي هريرة مرفوعا من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ رواه أحمد وأبو داود الترمذي وحسن وروي ذلك عن ابن عباس والشافعي وإسحاق وابن المنذر قالوا بالشرط.
نعم هذا أيضا من الأغسال المستحبة. نعم.
ثم لعيد في يومه لحديث ابن عباس والفاكه بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى رواه ابن ماجه.
يعني يسن يسن الغسل في يوم العيد. نعم. أما من يغتسل في ليلة العيد فهذا لم يفعل السنة. السنة الاغتسال في يوم العيد ويوم العيد يكون بظهور الفجر الصادق. نعم.
ولكسوف واستسقاء لقول قياسا على الجمعة والعيد لأنهما يجتمع لهما.
نعم.
وجنون وإغماء لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء متفق عليه ولا يجب حكاه من المنذر إجماع قاله بالشرط.
هذا واضح أن الإنسان الذي يغمى عليه يستحب أن يغتسل إذا أفاق لأن ذلك أنشط لنفسه وجسمه وبدنه. نعم.
والاستحاضة لكل صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش لما استفيضت اغتسلي لكل صلاة، رواه أبو داود.
هنا ذكر هذا من الأغسال المستحبة، الاغتسال لكل صلاة من الأغسال المستحبة وهو الراجح، أما من أوجب الغسل لكل صلاة فهذا مرجوح. نعم.
قال ولإحرام بحج أو عمرة، حديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه.
نعم. الغسل الذي يكون عند الميقات للإحرام أو للعمرة ليس بواجب، إنما سنة. نعم.
ولدخول مكة وحرمها، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويدخل نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، رواه مسلم.
نعم. مكة البلدة التي حرمها الله، البلدة المعظمة، ينبغي الإنسان يعظمها، فإذا جاء ودخل مكة قبل أن يذهب إلى الحرم يغتسل ولو كان محرما. نعم.
قال وقوف بوقوف عرب، لما روى مالك في الموطأ النافع أن ابن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم لدخوله مكة ولوقوفه عشية عرب، ولأنه يروى عن علي وابن مسعود رضي الله عنه.
قالوا في علة ذلك أنه أنشط على الدعاء وأنظف لنفس الإنسان. نعم.
وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار، لأن هذه كلها أنساك يجتمع لها، فاستحب لها الغسل قياسا على الإحرام ودخول مكة.
نعم. لكن القياس في الأمور التعبدية يحتاج إلى دليل لا إلى القياس.
قال رحمه الله ويتيمم للكل للحاجة ولما يسن له الوضوء إن تعذر، نقله صالح في الإحرام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام.
يعني كل ما سبق مما يجب له الوضوء أو مما يستحب له الوضوء ومما يجب له الغسل ومما يستحب له الغسل، إذا تعذر الوضوء والغسل فإن الإنسان يتيمم له إما وجوبا وإما استحبابا، فلوجوبه وجوبا ولمستحبه استحبابا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.